الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ورحم الله شيخنا ووالديه والحاضرين والمستمعين، قال في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال رحمه الله: القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للسامعين والحاضرين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. هذه من القواعد الجامعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الأحكام الأصولية يعني المتعلقة بأصول الدين بالعقائد، والفروعية المتعلقة بفروع الشريعة من عبادات ومعاملات وأنكحة وغيرها. لا تتم الأحكام جمع حكم، يعني الحكم بالوجود أو العدم، الحكم بالصحة أو عدمها، الحكم بالسنية أو البدعية، الحكم بالوجوب، بالتحريم، بالكراهة، بالاستحباب. هذه الأحكام، يعني الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية أو الحكم بالصحة أو عدمها لا يكون إلا بأمرين: وجود الشروط واجتماعها وانتفاء الموانع. وهذه القاعدة مرت معنا في منظومة القواعد المصنف، فإنه قال فيها: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هو أعاد هنا، ومعنى القاعدة أن الحكم على الشيء وجودا أو عدما أو صحة أو فسادا أو حلا أو حرمة أو كراهة أو وجوبا أو سنة أو بدعة لا يكون إلا بالنظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع معا. هذه قاعدة من أنفع القواعد. يعني إذا سُئلت عن معاملة، هل يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ هل يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ تجي تعرض هذه المعاملة على شروط البيع السبعة، هل توفرت؟ تقول العقد صحيح ولا يوجد مانع. اختل شرط منها، ما حصل اجتماع كل الشروط، تقول هذه المعاملة فاسدة أو غير منعقدة. كذلك الوجوب، ما لا تقول عن شيء هذا واجب إلا إذا اجتمعت شروط الوجوب وانتفت موانع القول به، وإلا فالقول بالوجوب بلا بغير توفر هذين الأمرين قول بلا علم. فإذا اجتمعت شروط الحكم وانتفت موانعه حكم بوجوده وصحته، وإذا تخلفت أو تخلف ولو شرط واحد أو وجد ولو مانع واحد حكم بعدمه أو فساده، لأن الشرط يلزم من عدمه
العدم
والمانع يلزم من وجوده
العدم.
المانع يلزم من وجوده العدم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل. قتل الوارث مورثه، وجد المانع، وجدت الشروط، شروط الإرث، وهي تحقق الموت، موت المورث، وتحقق حياة الوارث، وقيام مقتضى التوريث. الشروط مجتمعة، لكن وجد مانع واحد فلا توارث. النكاح قد تجتمع شروطه الأربعة، لكن المراد نكاحها خامسة، عنده أربع، نقول وجد مانع من صحة النكاح، أو ذات محرم أو مشركة وجد مانع فلا يحكم بصحة النكاح مع اجتماع الشروط لوجود مانع. وقد تنتفي الموانع فتكون المرأة أجنبية ومباحة لكن فقد شرط، ما حضر الولي أو ليس لم يتبين رضا المرأة أو تبين عدم رضاها على الأصح، فهنا لا يصح النكاح. وهكذا في كل الحقائق الشرعية، لا يحكم بصحة أو فساد، ولا يحكم بوجوب أو تحريم أو كراهة إلا بعد التأكد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا يستوي فيه كما قال المصنف رحمه الله الأحكام الأصولية والفروعية. نذكر أمثلة الأصولية وأمثلة الفروعية. الحكم بالإيمان والتوحيد، لا يحكم لشخص بالإيمان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لو انتفى شرط من شروط الإيمان فليس بمؤمن، ولو أتى ببعض أركان الإيمان أو بعض شعبه، ولو وجدت كل الشعب لكن وجد مانع يمنع من الحكم له بالإيمان فإنه لا يحكم له بالإيمان. فلا بد من الحكم بإيمان شخص من اجتماع شروط الإيمان فيه وانتفاء موانعه، وهي ما يعبر عنها بنواقض الإيمان أو نواقض الإسلام. فشروط التوحيد يذكرونها في شروط لا إله إلا الله التي عبر عنها الشيخ حافظ رحمه الله بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذا اجتمعت هذه الشروط ولم يوجد مانع حكم بإيمان المكلف. انتفاء الموانع كالشرك كالسحر، قد يكون ساحرا وأتى في سحره بما يخرجه من الملة مع أنه يقول لا إله الله ومصدق ومحب، لكن أتى بناقض من النواقض العشر، نواقض الإسلام العشر المشهورة. ومثله الحكم بالكفر بالتكفير، لا يكون في حق معين إلا بعد اجتماع الشروط، شروط التكفير وانتفاء موانعها قبل الحكم. فمن الشروط ثبوت الدليل على أن هذا الفعل كفر، لابد، هذا شرط. انتفاء الموانع ألا يكون مخطئا أو متأولا أو جاهلا أو مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو مخطئا، قد يقوم الدليل على الكفر وعلى أن هذا العمل كفر، كما لو قال شخص أنا رب الله، هذا القول
كفر،
كفر، قام الدليل على أنه كفر. لكن لو قاله مخطئا كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ما كفر. أو كان متأولا مثل موالاة الكافرين على المسلمين كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما والاهم رغبة في الكفر وزهدا في الإيمان، كان متأولا رضي الله عنه، وما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من انتفاء الموانع التي أو العوارض التي قد تعرض للمنع من التكفير، كالجهل، الإكراه، الخطأ، التأويل السائغ، الجهل الذي يعذر بمثله. ومثل هذا الحكم بالبدعة، الحكم بالخلود في النار، الحكم بالنفاق، الحكم بالردة، الحكم بالزندقة، لابد قبل الحكم كما قال المصنف الأحكام، كل الأحكام لا تثبت ولا تكون ولا تتم، لا تتم يعني لا يترتب عليها مقتضاها إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وتحقيق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون من أحد الناس، فلذلك لا يجوز لهم أن يتعاطوا هذه الأحكام، لا يتعاطاها وينظر فيها إلا العلماء، هم الذين يعرفون الشروط ويعرفون ما تتم به هذه الأحكام وما يترتب عليها من مقتضى. هذا في الأصول. في الأحكام الفروعية كذلك، الحكم بصحة العبادة أو المعاملة لا يكون إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. يعني أردت أن تحكم، سألك سائل قال صليت وفعلت كذا وكذا، هل صلاتي صحيحة؟ لا تقول صحيحة إلا بعد التأكد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قد يوجد شرط مفقود أو يوجد مانع من الحكم بصحة الصلاة، فتقول صلاتك ليست صحيحة. الوضوء له شروط، منها استعمال الماء الطهور فيصح، لكن مع انتفاء المانع. قد يتوضأ وضوءا صحيحا لكنه مرتد، ما يصح وضوءه، يعني تكلم بكلام أو فعل فعلا يقتضي الحكم عليه بالردة، طهارته هذه لو تاب من الردة نقول أعد
الوضوء.
قام مانع من صحة وضوئك، أو توضأ صح وضوءه لكن أحدث بعد الوضوء، نقول وجد مانع من الحكم بصحة وضوئك. الصلاة لها شروط سبعة: النية، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة. قد تتوفر الشروط لكن قد يوجد مانع يمنع من الحكم بصحة الصلاة، كتخلف ركن، يعني اجتمعت كل الشروط السبعة لكن ما قرأ الفاتحة، وجد مانع يمنع من الحكم بصحة الصلاة. هنا انتفاء شرط، اجتماع الشروط لو فقد واحد منها فلم تصح، لو اجتمعت لكن وجد مانع كالردة فإننا لا نحكم بصحتها، أو تخلف منها ركن، أو تعمد ترك واجب، أو فعلها في أرض مغصوبة كما هو في المذهب. اجتمعت الشروط والأركان والواجبات لكن وجد مانع من الحكم بالصلاة عندهم بأدائها في الأرض المغصوبة. هذا في العبادات. في المعاملات كذلك، البيع له شروط كم هي؟
سبعة.
إذا اجتمع لا أحكم بصحة البيع إلا إذا علمت أن هذه الشروط السبعة اجتمعت. ذلك نقول للطلاب ليس بالضرورة أن تسأل ولن تستفتى ما هي شروط البيع السبعة، لكن لا يمكن أن تحكم على بيع وتفتي في بيع أنه صحيح إلا بالعلم بشروط السبعة. لكن ما سمعنا في فتاوى نور على الدرب أن السائل سأل المفتي ما هي شروط البيع، لكن لا يمكن المفتي أن يتعاطى البيع في المعاملات إلا بمعرفة هذه الشروط السبعة بأدلتها والتفاصيل التي ذكره الفقهاء فيها، يعني جواز التصرف، التراضي من العاقدين، أن يكون من مالك، أن تكون العين مباحة، العلم بالثمن، العلم بالمثمن. تحققت الشروط تنظر هل وجد مانع من الحكم الصحة ولا لا. قد تجتمع الشروط، العقد من جائزة التصرف وجدت تراضي، والبائع والمشتري مالكان للثمن المثمن، السلعة مباحة، الثمن معلوم، المثمن معلوم، لكن عقدت الصفقة بعد النداء الثاني من الجمعة، وجد مانع من الحكم بالصحة على المذهب أن الصفقة لا تصح بعد النداء الثاني، أو وجدت الشروط كلها وباع عصيرا لمن يتخذ خمرا وجد مانع، أو سلاحا في فتنة، اجتمعت الشروط، السلعة معلومة والعاقدان جائز التصرف لكن وجد مانع من الحكم بالصحة، أو باع ربويا، بيع الربا اجتمعت فيه الشروط، السلعة معلومة وسلعة مباحة لكن باع ربويا بجنسه متفاضلا أو نسيئة، وجد مانع من الحكم بالصحة، نقول هذه المعاملة غير صحيحة. لو قال المستفتي أنا راضي وجائز التصرف ومالك للسلعة، مالك للذهب هذا الذي بعته، نقول نعم اجتمعت الشروط لكن وجد مانع من الحكم بالصحة، وهو مانع إيش؟
الربا.
كذلك الميراث كما قلنا تجتمع الشروط لكن يوجد مانع واحد لا يحصل معه التوارث. القصاص قد تجتمع الشروط في شروط الوجوب وشروط الاستيفاء لكن يوجد مانع وهو عدم أمن الحيف، مثلا في كسور العظام، في مماثلة، في مكافأة، في الجناية عمد وعدوان لكن يمتنع. الطلاق لابد من الحكم بإيقاعه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قد يطلق وهو بالغ ورشيد، لكن طلق أجنبية، من شرط وقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح، طلقها قبل أن يتزوجها، نقول ما وقع طلاق. لو تزوجها بعد هذا الطلاق فهي فقد تزوجها بغير أن يحسب عليه شيء من الطلاق. أو وجدت الزوجية لكن طلقها في الحيض عند من يقول لا يقع الطلاق
في
الحيض، أو طلقها ثلاثة عند من يقول لا يقع الثلاث. ففي النظر للحقائق الشرعية سواء في الأصول أو الفروع لا يحكم فيها بوجود أو عدم أو صحة أو فساد أو حل أو حرمة أو كراهة أو استحباب إلا بعد التأكد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة عظيمة جدا. نقرأ كلام الشارح رحمه الله ونكتفي به إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع، فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها.
يعني في قول عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لو صلى هذه الركعات لكنه ما يصلي فرائض
وجد مانع،
وجد مانع، ما لا يتحقق الحكم. لابد هناك شروط لتحصيل الثواب. كذلك في الحكم بالدخول بالنار، يعني مثل القاتل عمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا حكم له بدخول جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ما يحكم له بهذا الحكم إلا بشروط: أن يكون مستحلا للقتل العمد، لأن هناك أدلة تدل على هذا الشرط. هناك أدلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما مما دون ذلك، فلا يحكم بتكفيره لأنه قتل، ولا بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. نقول: هناك شروط لهذا الحكم، ما هو مجرد ورود الوعيد يقتضي مضي الحكم. الحكم له لا بد من الحكم به لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع. من يعرف هذا؟ العلماء يعرفون ما هو الناسخ والمنسوخ وما هي شروط هذا الحكم وما هي موانعه، ويتأكدون منه ثم يحكمون. لذلك ما تؤخذ النصوص الوعد ولا نصوص الوعيد على ظاهرها إلا بعد النظر في شروطها وما قد يمنع منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا الأصل يندفع إرادات تورد على أمثال هذه النصوص،
يريدها مثل الخوارج أو يريدها المرجئة أو يريدها المعتزلة، وأهل البدع ما أخذوا إلا من هذا، ما ينظرون في مجموع النصوص ولا في إعمال المحكمات ورد المتشابهات إليها، يتمسكون بمتشابه ويذهبون إليه وتبدأ أحكامهم في الحكم بالخلود في النار أو الحكم بالتكفير أو هذا في من جهة المعتزلة والخوارج. من جهة المرجئة يحكمون بمجرد الإيمان: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله، قالوا قال لا إله الله، هذا مذهب الكرامية مثلا، قول لا إله الله يكفي في تحصيل الإيمان. لا، الإيمان له الحكم بالإيمان له شروط: الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان، لا بد من النظر في تحققها كلها. وهذا ما جاء به أهل السنة من عند أنفسهم، وإنما استدلوا عليه بالنصوص. مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، ما في نص لا في الكتاب ولا في السنة أن التوحيد ثلاث أقسام، لكن باستقراء إلى أدلة الكتاب والسنة رأوا أن الله عز وجل أمر بتوحيده في ثلاث أشياء: أمر بتوحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، في أفعاله، أنه لا يشاركه أحد في أفعاله، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الرزق ولا في غير ذلك. وأمر بتوحيده بأفعال العباد ألا يصرف شيئا من عباداتهم لغيره، وأمر بتوحيده في أسمائه وصفاته، والأدلة كثيرة مبثوثة في كتاب السنة. فهذا الاستنباط الدقيق متى أظهره العلماء؟ أظهره العلماء لما بدأ الانحراف، هناك أقوام ينحرفون فينسبون الخلق لغير الله، فيقول أنتم ما وحدتم الله بأفعاله، واصطلحوا عليه تسمية على تسميته بتوحيد الربوبية أو توحيد المعرفة، توحيد المعرفة. والثاني قال توحيد الإرادة والعبادة. أناس آخرون عرفوا الله وأنه الخالق البارئ المصور، لكن اتخذوا معه وسائط. نقول أنتم ما وحدتم الله بأفعالكم، أنتم أشركتم معه غيره، فلا يحكم، وجد مانع من الحكم لكم بالإيمان. وأناس انحرفوا في الأسماء والصفات. طيب،
قال رحمه الله: والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. ومن فروع هذا الأصل الصلاة.
كل الكلام متقدم في الأحكام الأصولية، هنا الأحكام الفروعية وذكر منها الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها، وهي مبطلات.
بعض الشراح قالوا هذه زيادة على ما في القاعدة. القاعدة ذكرت إيش؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع. هنا قال وجود الأركان والواجبات، والمقصود أن من الشروط اكتمال الأركان والواجبات، لأن الماهية قد تتصور دونها أو دون بعضها. يعني القيام من الأركان ولا لا، لكن تتصور الماهية بدون القيام. هل يمكن يصلي وما يقوم؟ ممكن يركع ويسجد ويقرأ. فيمكن أن يقال من الشروط توافر الأركان والواجبات الصلاة، فلا يشكل هذا على كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها.
منهي عنه فيها يعني في الصلاة، يعني كمثل الشيخ محمد رحمه الله بقراءة القرآن في الركوع والسجود. قراءة القرآن منهي عنه؟
لا،
منهي عنه في الصلاة بخصوصها فقط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك الحج والعمرة
حتى نحكم بصحتها أو عدمها. نعم.
ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات، لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وهي مفسداتها. وهي مفسداتها خبر. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ، فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
والحمد لله. يعني ولذلك هذا يفتح لك نافذة للحكمة من تنصيص الفقهاء في كل باب على الشروط، على الشروط وعلى الأحكام. يعني في كل تجد هذا في البيع، في الإجارة، في الوكالة، في العارية، في الضمان، في الشركات، شروط الشركات، في المواريث، في النكاح، في شروط القاضي، حتى يلتزم هذا. يعني هذا الكلام خاص بالفقهاء، أنك لا تفتي بصحة أو بعدم صحة إلا بعد أن تعلم وتتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع قد تمنع من الصحة أو من أو توجب الفساد أو البطلان. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، ويرضى عن الشيخ عبد الرحمن رضا لا سخط بعده، وأن يوسع له في قبره وينور له فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.